بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن قيمة عظيمة هي من قيم الأخلاق، قيمة المثابرة. وهذه القيمة سنتحدث عنها إن شاء الله مع ضيفنا في الاستوديو سعادة الدكتور يحيى حامد الغامدي، دكتوراه في التربية. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أكرمكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. ونحن نتحدث عن هذه القيمة وهذه الحلقة، لعلنا بداية نتعرف عن معنى المثابرة.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بداية أهنئكم حقيقة على اختيار البرنامج، برنامج القيم، ونحن في الزمن حقيقة نحتاج أن نبقي القيم في مكانتها العالية.
نعم.
وقيمتنا اليوم المثابرة هي من القيم حقيقة المهمة جدا. ولو أردنا أن ننظر لجذر الكلمة من ثابرة، تحمل معاني، تحمل المواظبة، تحمل الملازمة، تحمل التحدي، تحمل المداومة. فما في مثابر وهو ينقطع، وما في إنسان مثابر وهو لا يعمل أعمال فيها التحدي وفيها صعوبات وفيها طموح. فالمثابرة تلزم استمرارية، هذه أهم نقطة. المثابرة
مداومة
واستمرارية. وسيأتي معنا بعض النصوص الشرعية، من ثابر على 12 ركعة تستلزم الإصرار. فالمثابر ليس إنسانا سهل التوقف، لأن الإصرار عنده عالي،
لا يستسلم،
لا يستسلم بسهولة. تستلزم التحدي ولا شك، التحدي أمام العقبات، التحدي أمام ضعف النفس البشري أحيانا، التحدي أحيانا أمام ضيق الوقت، ضيق قلة الإمكانات. المثابر يتحدى ويتجاوز. جميل. ولذلك لو أردنا أن نتحدث عن الشخص المثابر، أبرز صفتين فيه أنه لا يستسلم بسهولة.
جميل.
والصفة الثانية أنه لا يوقف المحاولات للوصول للهدف. فإذا رأيت إنسانا الاستسلام عنده سهل، يعرف أن هذا إنسان ليس مثابرا. إذا أردت أن أكون مثابرا ينبغي أن أكتسب هذه العادة، عادة من الاستسلام بسهولة.
يكرر المحاولة، يعني إذا فشل مرة
لا يوقفها، المحاولة لا تتوقف. هذه أهم صفة من الصفات المثابرة. عنده هدف، يحاول مرة، فإذا سقط مرة أخرى، فإذا سقط مرة ثالثة. والأمثلة كثير في الواقع، كل من أنجز شيئا كبيرا كان هناك محاولات عديدة حتى قام هذا العمل، وهذا ولا شك من المثابرة.
نعم، بارك الله فيك. كذلك أرحب بالإخوة والأخوات للمشاركة معنا في هذه الحلقة عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. حياكم الله دكتور. ننتقل إلى محور مهم، الحديث عن الأهمية اليوم. يعني قد يسأل سائل، لماذا نتحدث عن المثابرة؟ أيه. يعني هل هناك يعني داعي للحديث عن هذه القيمة؟
هي ولا شك من القيم التي أعتبرها قيما أصيلة في الحياة. فلا يمكن أن تكون ناجحا في حياتك ما لم تكن المثابرة خصلة من خصالك أو صفة من صفاتك. إن أردت على المستوى الشرعي، على مستوى الحياة، على مستوى الدراسة للطلاب، على مستوى الوظائف للموظفين، ما لم يكن هناك مثابرة عندنا، ما الذي سيجعلني أتابع محافظة على النوافل وقبل الفرائض بانتظام؟ ما لم يكن عندي مثابرة وتحدي، النفس تضعف في شهوات، في كسل، في نوم، في إرهاق،
في ملهيات. نعم،
لما لم يكن لدي مثابر والتحدي سوف أضعف. هذا على مستوى الدين. إذا جئت على مستوى الحياة، نجاحك في حياتك ما لم تكن مثابرا، إن ظفرت بشيء من النجاح فهو نجاح يسير، نجاح صغير، ربما لا يسمى نجاحا في عرف الناجحين، وإنما شيء من مما يرضي النفس.
للأسف دكتور، في بعض الأشخاص يعني يقول يعني خلص هكذا نصيبي، هذه وظيفتي والحمد لله، ويمشي على نمط واحد.
هذا رجعنا للصفة الأولى، الاستسلام. والاستسلام هذا واقعي ورضيت به. ويخلط بعض الناس ما بين القناعة ما بين الاستسلام. أخي اقنع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا
تعجز.
ولا تعجز معناه أنه لا تستسلم، لا تتوقف، انطلق، حاول مرة مرتين، طور من نفسك، ارتقي بوضعك إيمانيا علميا شرعيا في الدنيا في الحياة. مطلوب أن يطور الإنسان، أن يطور الإنسان من نفسه. فهي أهمية حقيقة من المكان، من الأهمية بمكان.
قد يعني أيضا بالمقابل أيضا هناك قد يعني يكون هناك من يعرف أهمية المثابرة لكن يلقي باللوم على غيره، على المؤسسة، على الأسرة، على
ظروف الحياة،
ظروف.
لذلك المثابر في الغالب لا توقفه العقبات الكبيرة فضلا عن العقبات الصغيرة الموهومة والوهمية. والله يا أخي أنا ما استطعت أن أتقدم بسبب أني ما أكملت الدراسة، ما أكملت الدراسة بسبب أن الدكاترة كانوا في الجامعة، وما أكملت لأنه
أو بسبب الزواج،
والزواج هو أعاقني عن الدراسة وعن الانطلاق في الحياة. وعن الزواج قد يكون بالعكس يعني عامل نجاح عند كثير من الناس، فلماذا يكون عاقب لي أنا؟ إذا الخلل قد يكون في أنا، وقد يكون في أسباب أخرى ينبغي أن ننظرها بشكل يعني أكثر شمولية.
جميل، بارك الله فيكم دكتور. لعلنا نتناول مجالات المثابرة، وهي مجالات كثيرة وعديدة. أهم هذه المجالات
حقيقة المجالات فعلا كثيرة. ربما لو أردنا أن نؤصل تأصيلا للمثابرة من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولا شك يعني المتأمل في 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 كثير من الآيات القرآنية يجد فيها التأكيد على قضية المثابرة والإصرار والتحدي والقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالقضية فيها في النصوص الشرعية تحثنا أن نكون على مستوى المثابرة والتحدي والإصرار، ولا نقف إذا بنت وأخوك بآياتي ولا تنيا. هذا المثابرة فيه واضحة، ولا تنيا في ذكري، استمروا في الذكر أثناء عملكم وأثناء دعوتكم وأثناء نشاطكم، ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا. فإذا فرغت فانصب. هو الآن كان يعمل. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من دعوة الناس فانصب للعبادة، استمرار للعمل والمثابرة والتعدي. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول في الأحاديث الكثيرة، يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكرم سفسفها، ولا يمكن أن تكون هناك معالي أمور بلا مثابرة، بل المثابرة مرتبطة بالمعالي ارتباطا وثيقا قويا. هذه من الإشارات الجميلة في الحديث النبوي. أحب العمل إلى الله أدومه، وذكرنا في البداية أن المداوم من مستلزمات المثابرة القوية. فلا مثابرة بلا مداومة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته كما يقول الصحابي في الرواية. وأختم في موضوع تأصيل الشرع القرآن والسنة في موضوع المثابرة بهذا الحديث وهذا الموقف الجميل. أم حبيبة رضي الله عنها تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، و2 قبل
الفجر.
تقول أم حبيبة، وهذا مثال للمثابرة، هو الحديث من ثابر.
نعم.
فهي تقول فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
روى الحديث هذا عن أم حبيبة عنبسة من التابعين يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويروي عن عنبسة عمرو بن أوس يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة يتوارثون المثابرة. انظر جمال. وأتي الآخر نعمان بن سالم الرابع يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمر ما أجمل مثابرتهم وانطلاقهم في الحياة وتحديهم وحرصهم على الخير. وهذا من الأمور التي تحفز الإنسان أن تزداد المثابرة عند الحرص على الخير والبحث
ونعمل حقيقة ونعمل المثابرة في هذا المجال حقيقة. هناك بعض الأشخاص يقول لك يعني في رمضان الحمد لله يأتيني نشاط ومثابرة وكذا، لكن بعد رمضان يضعف.
نعم، ولذلك نحتاج هنا أن نؤكد على بعض الأمور. أنه يا أخي من المثابرة في حياة السلف، المثابرة في أمور الشرع عندهم وهذه في المجالات الآن كانت عجيبة، في صلواتهم، في قرآنهم، في صيامهم، وكأن السنة كلها رمضان.
سبحان الله.
فصلاحهم وحرصهم على تزكية نفوسهم، وهذا من أكبر المجالات المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في نفوسنا ونعتني بها المشاهدون، أن نزكي أنفسنا، أن نثابر في تزكية نفوسنا إيمانيا وعلميا وقربا من الله جل جلاله. من المجالات الكبيرة العبادات مثلا الصلاة على سبيل المثال، كيف هي مثابرتنا في الصلاة؟ مثابرتنا في المحافظة على الصلاة الجماعة، مثابرتنا في الحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، مثابرتنا في الحفظ على الصف الأول.
نعم،
من الأمور التي رأينا فيها عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا.
الله،
هذه الصور من صور المثابرة القوية العجيبة. ولو حبوا، ولو حبوا، حتى لا يفوت ما فيها من الأجر الكبير. وذلك كان السلف رضي الله عنهم ورحمه الله كان حرصهم مضرب المثل على الصلاة، كانوا أعجوبة حقيقة. بل في بعض الأحيان قد نسمع من بعض قصصهم ما قد يثبطنا للبون الشاسع بيننا وبينهم. لما يأتيك سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة ولا زلنا نصارع في 40 يوم.
نعم،
عند أغلبنا للأسف. لذلك كان مثلا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول: ما فاتتني الصلاة منذ أسلمت، ولا حضر وقتها إلا وأنا لها باشتياق. شو الحرص، 5 صلوات يوميا منذ أسلمت. وهذا الآخر يضرب بالمطرقة وهو يعمل صانع، فإذا أذن المؤذن يعني كم يأخذ المسمار إذا طرق ثواني.
نعم،
يلقي بالمطرقة
ويذهب إلى الصلاة.
الصلاة مثابرة وحرص واجتهاد، العمل هذا لن يتأخر لن يضيع. الصلاة قد تفوت والحرص عليها.
نعم.
وهذا الثالث عند موته يسمع الأذان، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو لا يستطيع أن يمشي، فيقول: احملوني. فيقول: إنك معذور. قال: أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب. فيأخذونه فيصلي، وفي ركعة ثانية يركع فيموت. لأي درجة الحرص عندهم. وهذا واحد من المجالات الصلاة. القرآن، يعني الناس الآن في رمضان يحرصون على ختم القرآن.
نعم،
السلف كانوا رحمهم الله يختمون، في غالبيتهم كانوا يختمون كل سبعة أيام يختمون القرآن.
نعم،
وذلك عندهم القرآن طيلة السنة. حتى لما سئل نافع ما يفعل ابن عمر في بيته، قال: لا تطيقونه. قالوا: وما يصنع؟ قال: يصلي الصلوات ويقرأ القرآن فيما بينها.
الله أكبر.
فالقرآن حياتهم، ومثابرتهم على تلاوة القرآن والاستمرارية فيه مثابرة عجيبة.
لعلنا دكتور في هذه النقطة أتذكر يعني من يسأل: كيف أجعل أبنائي يعني يصلون الصلاة على وقتها، سواء كان الصلوات أو حتى قراءة القرآن أو حفظ القرآن. حقيقة يعني جانب القدوة في هذا الشيء مهم جدا
جدا.
إذا شاهد الابن أباه يثابر إلى المسجد ويحرص على الصف الأول، بالتأكيد هذا يكون له حافز ودرس عظيم.
صحيح، ولا شك في تربيتنا التربية العملية أقوى من التربية القولية. يعني نتكلم ونحث أولادنا على الصلاة، لكن لما يراني ابني وأنا أذهب للصلاة مبكرا غير لما يراني وأنا متأخر، إذا أقيمت الصلاة تحركت أنا، إذا أقيمت الصلاة ربما أكون متوضئ ولدي باقي متوضئ، بيروح يتوضئ ويدرك الركعة الثالثة ولا الأخيرة وأنا أدركت الأولى ولا الثانية، ولا شك من الأمور الكبيرة جدا. لعل مما يتعلق بموضوع العبادات في المجالات، الذكر على سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لذلك الصحابي عبد الله بن بصر لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام
لا يزال لسانك رطبا بتكلم، وكلمة لا يزال واضح فيها نفس المثابرة بشكل كبير، استمر ولا تنيا في ذكري، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولذلك كانوا يكسرون من الذكر بشكل عجيب، رحمه الله رضي الله عنه أبو مسلم الخولاني يقول كان يكسر من ذكر الله، حتى قال رجل أمجنون هذا؟ فقال ليس بي جنون يا ابن أخي، هذا دواء الجنون.
سبحان
هذا دواء الجنون ذكر الله جل جلاله. وأبو هريرة كانوا يذكرون عنه أنه كان يسبح الله 12,000 تسبيحة، لأنه باب الذكر مفتوح، سبح ما تشاء، استغفر ما تشاء، اذكر ما تشاء. من المجالات أيضا الصوم، وكانوا يكثرون من الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له،
عليه الصلاة والسلام
لا عدل له. وكانوا يكثرون، ومنهم من يصوم 3 أيام في كل شهر، وهذه من المثابرة، لو 3 أيام في كل شهر هذه مثابرة، ومنهم من يصوم الاثنين والخميس، ومنهم يصوم يوم يفطر يوما وغيرها. لعل إن نردت أن نسترسل في موضوع المجال ضمن العبادات، فالطلب العلم من المجالات الكبيرة جدا في موضوع المثابرة. ولعل في هذا حقيقة يعني وصية لي ولطلبة العلم حول أهمية أن نتصف بالمثابرة، وخصوصا في طلب العلم. إن أراد طالب العلم أن ينال العلم، وأنا أتحدث عن العلم الشرعي، أن يناله سهلا سيذهب سهلا، فإذا ما تعب فيه ثبت مع الإخلاص وتوفيق الله ولا شك. لذلك كان يقول بعض السلف لا يستطاع العلم براحة الجسد.
لعلنا نأخذ أمثلة من يعني طلب العلم وقصص السلف مع طلب العلم.
يعني الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد رأوه بالمحبر وهو يمشي، يا إمام إلى متى؟ قال مع المحبر إلى المقبرة. وهو إمام الدنيا، ملأ الدنيا بسمعته وعلمه، ومع هذا مستمر. عبد الله بن المبارك يرونه وهو ينطلق في العلم، يحد يسألونه إلى أين؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعده.
سبحان الله،
شو الفهم عندهم. أبو حاتم الرازي، وهذا يعني قصص عجيبة، هو وابنه حاتم في المثابرة في طلب العلم، كان من المحدثين الكبار، يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أول سنة خرج 7 سنين أقام، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ بما يعادل 5000 كيلو
مشاها على الأقدام.
إيه، ثم تركت العدة بعد ذلك.
الله،
فأضعاف أضعاف 1000 فرسخ، وكان عجوبة حقيقة.
وهذا في طلب العلم.
إيه.
والآن أصبح طلب العلم يا شيخ يعني من خلال أي جهاز أمامه يستطيع أن يسمع الدروس ويقدم اختبارات ويدرس العلم.
وهذا من نعم الله عز وجل علينا. وأنا أراها أيضا من الابتلاءات لطالب العلم إن لم يكن عنده دافع ذاتي قوي تجد التغيب على سهولتها الآن، المتغيب واللي ما يحفظ بشكل جيد ولا يتابع الدروس ولا يتابع المحفوظات، ربما لو كلف بتكاليف ما يعملها، وهذا من إشكاليات حقيقة الكبيرة. الأنبياء مثلا نرى مثابرتهم عجيبة، عن نوح عليه السلام 950 سنة يدعو، وهذا المثال المثابرة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يعني قال ربي إني دعوت قومي
ليلا ونهار
ليلا ونهار، شو وأسررت لهم إسرار وجهارا وفرادا وجماعات، ما توقف، ومع هذا أسلم ثل من قومه
سبحانه
عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور المهمة حقيقة الإشارة للتوبة من الذنب. الشيطان من أصحاب المثابرة الكبيرة ولا شك، مثابر في إيقاعنا في الذنوب،
يوسوس
في الوسوسة والذنب. فإذا ما وقعت أنا في الذنب إن لم أبادر بالتوبة سيسحبني الشيطان معه، إذا تبت سأقع مرة ثانية بالذنب لاحقا من الشيطان. إذا ما كان عندي مثابرة في موضوع التوبة سأتوقف. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عندما أذنب العبد ذنبا ثم قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب فتاب وقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء ثم أذنب فقال ربي أذنبت ذنبا. انظر المثابرة والإصرار على التوبة مع الخطأ الذي يقع فيه، هو يخطئ نتيجة للضعف البشري والزلال ووسوسة الشيطان، لكن إقبالك على الله ما يمنع.
وهذا درس أن باب التوبة مفتوح،
باب التوبة مفتوح، والاستمرار على التوبة لا يتوقف. وأنا أشبه هذا دائما بسائر في طريق، فإذا وقع في ذنب كمثل من يتلطخ بالطين، فإن لم تقف وتغسل نفسك ستبقى في الطين، اغسل نفسك وسر ثم ستسقط، ربما قم واغسل نفسك. فإذا ما استسلمت للشيطان بالوساوس التي يأتي بها في أذهان بعض الناس، أخي أنت مخادع، أنت غير صادق مع الله، أنت هذا معناه كانوا يقول ابقى في الطين كما أنت متلطخا متسخا، بينما التوبة غسل انطلاق ونظافة.
نعم بارك الله فيك. لعلنا نختم قبل الفاصل الدكتور الحديث عن مجالات النصح وتوجيه، يعني لعلنا هناك من يصلح بين الناس ويصلح ذات البين ويكون هناك مثابر، يعني إذا فشلت أول محاولة يصلح بينهم. جميل. إذا هناك خصومات بين الأقارب يصلح بينها.
نعم ولا شك الإصلاح بين الناس عمل كبير وعمل يحبه الله عز وجل وأجره عظيم. فإذا ما كان المصلحون أصحاب مثابرة سينجحون بإذن الله في, 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 في الإصلاح بين الناس، وأما إن كانوا يستسلمون بسهولة سيذهب هذا الأجر وستذهب هذه الصفة عنهم.
نعم بارك الله فيكم. نستأذنكم فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
هل تريد شيئا يعينك على متاعب الحياة؟ عليك بقيام الليل وقراءة القرآن. وكان ممن يكثر منهما عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، ويقال كان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل أبيه ولم يكن أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة، كان من أكثر الصحابة رواية وأوسعهم علما. قال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجمع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في صحيفة سماها الصحيفة الصادقة، كان يضعها تحت رأسه لحرصه عليها. وكان من العباد الزهاد، فكان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقرأ القرآن كل 7 أيام، وقال له: إن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال يعلى بن عطاء: كان عبد الله بن عمرو يكثر من البكاء، ويغلق عليه بابه، ويبكي حتى رمضت عيناه، وكان من أشد الناس تواضعا، وكان كريما سخيا. حج مرة ومعه 300 راحلة، 100 منها لإخوانه يحملهم عليها، و200 لمن نزل عليه من الناس. توفي عبد الله بن عمرو بمصر 63 أو 65، وهو ابن 72 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول فيها الحديث عن قيمة المثابرة. رحب جددا بالدكتور يحيى الغامدي، حياكم الله دكتور. يعني ونحن نسمع هذا المقطع قبل قليل عن قدوات حقيقة في العبادات، في طلب العلم، تعليقكم.
يعني هذه من القدوات العجيبة، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو شاب في حرصه على العبادة والصيام وقراءة القرآن، ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه وهو في حماسه واندفاعته.
سبحان الله. لأننا أيضا نواصل معكم الحديث عن مجالات هذه القيمة، قيمة المثابرة في مجالات الحياة المختلفة، كما أنها يعني مهمة الإنسان يحرص عليها في العبادات، كذلك في مجالات الحياة المختلفة. نعم.
جميل. حقيقة من النقاط المهمة جدا المثابرة، مثل ما ذكرنا في البداية عن أهميتها، أنها لها علاقة بالنجاح الإنسان في حياته. فإذا ما كان عندي من ضمن المجالات أنا مهتم بتطوير ذاتي، عندي أهداف، عندي أمور مرسومة لذات في دراستي، في زواجي، في مع أولادي، مع في عملي، لابد يكون عندي مثابرة في الاستمرارية والتحدي والإصرار على تطوير ذاتي، وخصوصا في اكتساب المهارات. فإن أي مهارة إذا أردنا أن نكتسبها تحتاج استمرارية، وتحتاج مداومة، وتحتاج إصرار، وإلا فالاستسلام سريع عند كثير منا. يريد أن يكتسب عادة القراءة مثلا، يقرأ 2 أو 3 أيام ثم يتوقف. يريد أن يكتسب مهارات في ضبط النفس أثناء الغضب، يستمر فترة ثم يتوقف. المهارات تحتاج وقت ولا شك، من الأمور المهمة. كذلك أمور الحياة، هذا يتعلق بذواتنا في بنائنا للأهداف. كلنا سبق أن وضع خطط لنفسه، ووضع أهداف شخصية على المستوى الشخصي، على مستوى العائلة، على مستوى العمل. وكثير من يخفق في تحقيق الأهداف، بل يخفق في السير على الخطة المرسومة.
نعم.
واحد من الأسباب ضعف المثابرة يعني عندنا.
نعم.
في هذا المجال، فهذا حقيقة نحتاج أن
يعني من هنا دكتور يعني نقول أن الإنسان المثابر لابد أن يضع خطة له.
أي نعم.
مثلا من بداية العام أني سأنجز كذا وكذا، أضع أهداف.
أي.
يستطيع أيضا أن يحققها حتى يعني لا تكون صعبة المنال.
أي. ولا سهلة جدا.
ولا سهلة جدا. نعم.
أي نعم. يعني فعلا المثابر عنده طموح، لكن لا يضع مستحيل فيعيق نفسه، تكون صعبة جدا فيتعب نفسه معه، ولا تكون سهلة جدا فتضعف همته أصلا. يعني أقرأ مثلا 10 صفحات في الشهر
يعني، أو كمان يضع خطة مثلا لحفظ القرآن الكريم.
إيه نعم.
بحسب ما يستطيع
بالضبط، وحسب قدراتي وحسب وقتي وحسب. لكن من المهم أن يكون طبعا خطة هناك موجودة، لابد أن أضع من ضمن أهدافي في ذاتي أن أبني المهارة عندي، هذه مهارة قيمة المثابرة، هذا هدف أجعله عندي، كيف أني أستمر ولا أنقطع. ومن ربما من الرسالة الجيدة أن أجزئ أهدافي لا أجعل هدف طويل المدى فتضعف همتي فأسقط. لا، أنجز كل أسبوع شيء، كل شهر شيء. فإذا حققت نفسك في أهدافك الأسبوعية هذا إنجاز، أكرم نفسك. الشهرية إنجاز آخر، أكرم نفسك، وهكذا.
نعم. أيضا دكتور، من المجالات في هذه القيمة قيمة المثابرة، يعني أحيانا بعض الإخوة من يضع مثلا لأبنائه مكافأة معينة، لقاء مثلا ابنه يقرأ كتاب معين أو يحفظ شيء معين، هل هذا يعني يكون يعني حافز لهم دائما للمثابرة، يعني أن يجعل مثلا مكافأة دائما؟
أيوه، هو هذا من ربما ندخل في موضوع كيف ننمي قيمة المثابرة عندنا وعند أولادنا مثل ما ذكرت. ولا شك بشكل عام الحوافز سواء داخلية أو خارجية مؤثرة في موضوع رفع مستوى الأمر الذي تقصده. فإذا ما أردت أن تنمي عند نفسك وعند أولادك المثابرة، الحافز الخارجي ولا شك مؤثر، وأفضل منه أن تبني الحافز الداخلي، أن يكون هناك قناعة بأهمية هذا الأمر، أن تذكره بالأجر، أن تذكره بالهدف، أن تذكره بالفوائد الكبرى التي سيجنيها. ما يمنع مع بناء هذا الحافز والأجور والتذكير بهذه القيم الكبرى أن تعطيه شيء من الحافز الخارجي، لا يمنع. لكن وهذا كلام طويل في موضوع الدافعية حقيقة، أثر الحافز الخارجي قد تؤثر سلبا على الداخلي، لكن ينبغي أن ننتبه. ربما من الطرق المهمة لتنمية المثابرة في ذواتنا أولا دعاء الله عز وجل.
جميل.
والاستعانة به، استعن بالله ولا تعجز، يقول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام،
هذه قاعدة عامة في كل مجالات الحياة، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله في بناء ذاتك، في بناء إيمانك، في بناء علمك، في بناء أسرتك، في صلاحهم، في صلاح حياتك، في أمورك الدنيوية والدينية. استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. وقد تسقط، لا تقل لو أني، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه قاعدة من القواعد المهمة حقيقة جدا.
جميل.
دعاء الله والاستعانة به،
ودعاء الوالدين خصوصا في هذه يعني المراحل.
أينا.
مهم جدا،
والوالدين بركة، والوالدين يدعو لنا من غير ما نطلبهم أصلا. نسأل الله أن يرزقنا برهم، من يرحم من مات منهم.
آمين.
من الطرق أيضا أن نحفز ذواتنا، يعني أنا أحيانا أحتاج أن أقنع نفسي، يعني إلى متى وأنا على هذا الحال، إلى متى ولم أتقدم خطوات مرضية، ما الذي ينقصني الآن؟ والله ينقصني هذا المجال في أمور الوظيفة مثلا، إذا أحتاج أطور نفسي، أحتاج أبني ذاتي، أبدأ أذكر نفسي بالفوائد التي سأجنيها لي ولعائلتي، وهذا يزيد من حافز الذاتي، وهو مهم جدا، بل حقيقة هو المحرك الذي يراه الأكبر. الحافز الذاتي قد تحركه بتذكير نفسك بالأجور، تحرك بتذكير نفسك بالأمور الكبرى التي
قد يكون دكتور أيضا المحرك هناك في حافز خارجي، يكون في بيئة مثابرة، هناك معه أشخاص مثابرون
أو
عائلة.
نعم.
فيها مثابرة، لما يتنافس الإخوة مع بعضهم البعض يكون هذا أيضا دافع.
ولذلك هذه من النقاط اللي موجودة عندي، اللي هو حاول أن تحيط نفسك بأصحاب المثابرة، لا 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 يكون من حولك ناس أصحاب همم متدنية، من حولك كل ما أردت أن تطمح للأعلى ثبطوك وأثقلوك وأقعدوك في الحياة، ثاقلوا بك في هذه الحياة. أحط نفسك بمن هم أهل همم، بمن هم أهل،
وهذا دافع كبير،
وهذه مهم جدا، من الطرق المهمة جدا حقيقة.
نعم. أستاذنك دكتور، نأخذ الاتصال معنا. الأخت أم عبد الله من السعودية.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة،
الله بخير. عندي يعني مشاركة يعني من ثلاث نقاط، وعندي سؤال.
نعم تفضل.
السؤال يعني أنا دائما صراحة يعني للمحيطين فيها، إذا كان دائما إذا كانت أصدقائك أذكياء أنت رابع لك، إذا كان أصحابك يعني صراحة مغامرين مثابرين أنت رابع، دائما الإنسان تشوف مني صاحب، في المصاب في النجاح في العمل. انت شوف انت صاحب، انت حتكون يا رابع يا ثالث واحد، يعني لو ثلاثة كسالة حتكون انت ثالث كسالة، دائما هذه اقولها لابنائي. الشيء الثاني دائما اسميها تبريرات الفاشلين، اللي يقول يا ليتني ماني مثلا من، يا ليت لو كنت في عائلة غير عائلتي كان يمكن كان وضعي أحسن، لو كان تعليمي غير كان غير أحسن، لو كانت دولتي مثلا غير كان يعني وضعي أحسن. أسميها هذه أنا تبريرات الفاشلين دائما، حتى أحيانا يعني بعض الناس يعني صراحة يعني يقول الحمد لله يعني بيتنا الحمد لله مستور، عيالي يحصلون يأكلون وكذا، وهو عنده طاقة للعمل بس خلاص يعني ما يبغى يشتغل ما يبغى يعمل، عنده طاقة عنده ما شاء الله لسه يعني في عز شبابه في الخمسينات يقول لا خلاص، يعني هذا حس إنه تبريرات فاشلين. السؤال يعني صراحة اللي أبغى أسأله، أنا مهما أثرت على عائلتي والمحيطين فيها دائما يكون تأثير الخارجي أقوى. يقولوا يعني صراحة لما أقول له خليكم يعني لا تنظروا لا تنظروا كذا، يقولوا لا نحن دائما لا يعني ليش نحن، يعني مثلا لما أقول له ابحر في اللغة العربية يعني لا تتجاوز الكتاب اللي عندك، يعني خذ كتب ثانية كذا، يقول ليش أزيد ليش أزيد يعني كذا، يعني دائما يقارن بأصحابه، البنت تقارن بصاحباتها، رغم أن في العائلة يعني ناس مثابرين يعني متقاعدين ويشتغلوا، وفي ناس يعني متقاعدين ونايمين، بس يعني ما أدري يعني كيف تأثر في هذا الجيل إنه يقارن بأصحابه بالمجتمع
أشكركم يعني عبد الله، الله يجزيك الخير يعني على هذه النقاط المهمة حقيقة، وإن شاء الله تسمعي توجيه وإجابة من الدكتور. معنا أيضا اتصال آخر، الأستاذ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سددوا وقاربوا وأبشروا، فالمقارب دخل في البشارة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، فالهم والحزن يقود إلى العجز والكسل. أهمية المذاكرة فهي روح العلم، التعامل مع الآيات والأذكار تعامل تعبدي لا طقوسي، أي فهم معناها لتترك أثر. لهم قلوب لا يفقهون بها، أهمية الفهم، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما هم أولو الألباب وما أسباب تميزهم؟ وإياكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك أستاذ أشرف. نعود لكم دكتور مع هذه ما شاء الله المشاركات القيمة. الأخت أم عبد الله من السعودية يعني أيضا تناولت موضوع الصحبة وأهمية هذه الصحبة في التأثير على الأبناء وزيادة قيمة المثابرة لديه.
نعم، هو فعلا مثل ما ذكرتم عبد الله، يعني تأثير الخارج حقيقة ويعني قد يكون قوي بل قد يكون أقوى من تأثير
الداخل.
نعم، وهذا حقيقة من التحديات القوية التي تواجه المربين في زماننا هذا. الآن الخارج ما أصبح خارجا، دخل في بيوتنا بل دخل غرفنا.
نعم،
غرفنا وبل في جوالاتنا الآن، يعني ولدي وأنا أتكلم معاه ربما الخارج دخل عنده وصل وانتهى
وأثر فيه،
وأنا لا زلت أبغى أبني. يعني هذه حقيقة من الأمور الصعوبات التي أصبحت تواجهنا. لذلك قد يكون من المفيد للأباء والأمهات أن أولا نفهم طبيعة أولادنا شخصياتهم، ثانيا نفهم الصحبة من أصحابهم، ثالثا أحيانا وهذه أصبحت للأسف بشكل عام أصبحت كأنها سمة بارزة في الجيل الحالي مع 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 كثرة الملهيات المشغلات، أصبح في انشغال وفي في 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 خلنا نقول ضعف همة وعدم حرص. لذلك لما نفهم هذا الأمر قد ما نطالبهم بشيء يعني أكبر مما هو لديهم. إذا أردت أن أبني عند بنتي ولا عند ولدي بعض الجوانب المثابرة والحرص، شيء من المحفزات الخارجية، شيء من التحفيز، شيء من الثناء، شيء من التعاون بيني وبين المدرسة، التعاون بيني وبين الأم والأب فيما بينهم حتى يعني يخرجوا بشيء من البناء الجيد في أولادهم.
وأيضا ذكرت الأخت عبد الله التبريرات التي تؤدي إلى الفشل، التبريرات التي يعني ليس لها أي فائدة،
هو ما يمكن أن يسمى الحيلة النفسية عموما.
نعم.
يعني والله البيت ما كان مساعدني، المدرس ما كان،
المدرسة
كذا، المدرسة، الحي، البلد، مثل ما ذكرت. يبقى المثابر مثابر في نفسه وقوته، ويبقى الضعيف ضعيفا في نفسه. ما نتكلم انه ما لا, لا لا نقول انه تأثير البيئة معدوم، بل له تأثير، وقد يكون له تأثير قوي، لكن يبقى صاحب الهمة يحدد هدف. إذا الرؤية عنده، سيأتي معنا، إذا الرؤية عنده واضحة سينطلق إذا كان مثابرا.
نعم.
أما إذا ما هو مثابر لن ينطلق بالغالب، وهذا سيدخل في العجز والكسل،
وهذا نشاهده يعني حتى في بعض أصحاب الهمم، من نرى أنه صاحب مثابرة.
نعم.
ويعني يحصد أعلى الدرجات والشهادات،
والقصص كثير على مستوى العالم الإسلامي والعالم الغربي والعالم كله. كم من المقعدين من حقق جوائز ولا يستطيع أن يتحرك.
نعم.
من حقق إنجازات عالية، هذا من لو قعد وما حقق الإنجازات ما لامه أحد.
صحيح.
وذاك يأتي من هو بصحة وعافية ويبدأ يختلق أعذار لا تقبل، وانظر لهؤلاء حتى يعني تعلم حقيقة ما أنت فيه.
نعم.
ربما من الأمور التي توقفنا عندها في تنمية المثابرة، أن نجعلها عادة لدينا. هل نستطيع أن نجعل المثابرة من عاداتنا؟ ألا نرضى بالدون؟ ألا نستسلم بسهولة؟ وهذه ممكن نبنيها في أولادنا من صغرهم. يا ولد أبغاك تحاول في هذا الأمر 5 مرات، لا تستسلم من أول مرة، قول لي السويت في المرة الأولى، المرة الثانية، لأجل بناء هذا الأمر. إذا وضعت هدف لنفسي أحرص على تحقيقه بكل ما لدي من إمكانات، يحقق يعني يحقق، أضع هدف صغير، هدف متوسط، هدف عالي، الاستمرار في المحاولات وألا أتوقف ما لم أجد عائقا حقيقيا قويا يوقفني أو يغير مساري فقط.
نعم.
أستمر في الانطلاق. إذا استطعنا أن نجعلها عادة فنحن قد اكتسبنا قيمة رائعة جدا. نعم. وما هذه بعض الطرق.
ولعل أيضا كما ذكرت الأخت موضوع الصحبة وأهميتها.
أهلا.
إذا كان هناك لقاء دائم مع صحبة في المدرسة أو في العمل، أناس مثابرون، حيكون هناك دائما عادة أن نعم. يكون هناك تقدم فيه. ننتقل دكتور إلى نقطة مهمة، كيفية غرس هذه القيمة في الأبناء، ولعلنا أيضا تحدثنا بعض الأمور في تنميتها، لكن يعني في وصفة سريعة، رسالة للأباء والأمهات المعلمين، كيف يعني يغرسوا هذه القيمة؟
أنا أظن هذه من القيم الحقيقة الكبيرة التي أحيانا ما ننتبه لها في أولادنا، ونظن أنها مهمة فقط للأولاد الكبار الثانوية وفما فوق، وننسى أن الابتدائية وما قبل قد نستطيع أن نبني فيهم مثل هذه القيم وعلى مستوى صغير.
نعم.
أنه يا ولدي أباك تتعود كيف أنك إذا طلبت منك شيء أن تنجزه مهما حصل لك. بل أحيانا قد أضع أولادي في بعض الاختبارات اليسيرة، مثلا أضع له أمر صعب وأطلب منه أن ينجز لي هذا العمل مهما كان، أريد أن أرى هذا الإنجاز مع بعض التحفيز والثناء، هذا مؤثر ولا شك. فإذا شفت والله ولدي أنجز وبنتي أنجزت، والإنجاز ليس معناه أنه نجح أو نجحت في العمل، وإنما نجحت في اكتساب شيء من قيمة المثابرة. الثناء والمدح والتعزيز هذه تبني عندهم هذه المثابرة.
نعم.
بإذن الله تعالى.
بإذن الله. لعلنا نأخذ بعض العقبات دكتور يعني في طريق المثابرة أو في المثابرة، ما هي أبرز العقبات؟
هي ولا شك هناك عقبات كثيرة، ذكرت أم عبد الله بعضها، منها الصحبة كما أنها عامل من عوامل تعزيز المثابرة، فهي عامل من عوامل تثبيط المثابرة حسب الصحبة، مثل ما ذكرت. وعجبني مثال لما تقول إذا اللي حولك كسالى فأنت ثالثهم.
صحيح.
إذا حولك ناجحين فأنت ثالثهم رابعهم أولهم ثانيين. فمن المهم جدا أن أختار لنفسي الصحبة على مستوى الكبار. وأنا من أجالس، وأن أختار لأولادي الصحبة. لابد أن أرى إذا والله صحبة أولادي كلهم من ال يعني إن صحت التسمية من المتردية والنطيحة وما أكل السبع،
نعم.
راح تكون بنتي واحدة منهم. لذلك صحيح. من المهم جدا انتبه للصحبة. أحيانا من الصحبة حتى على مستوى الكبار قد يكون هناك صحبة لا مفر منهم، مثلا الأقارب، فكيف تخلص منهم؟ لا تستطيع، ولن يستطيع أحد أن أبعد أولادي عن أقاربهم، لأنه فيها صلة رحم وفيها تزاور فيها. لكن يبقى أنه أطعم أوقات أولادي بلقاءات ببعض الأمثل، بعض النماذج لأناس أصحاب همم عالية.
بعض الأحيان دكتور أنه بعض الأشخاص عندهم مثابرة لكن قضية الوقت لا يستطيع أن يضبطه. إدارة الوقت، أهمية إدارة الوقت مع المثابرة، يعني أرى أن هناك ارتباط بينهما.
أيه، هو ولا شك إدارة الوقت الجيدة ستساعد على تحقيق الأهداف، وتحقيق الأهداف سيساعد عليه المثابرة. فهذه كلها مهارات أنا أسميها مهارات حياتية مهمة جدا. لذلك على سيرة إدارة الوقت والمثابرة والتعليم، في برنامج يعني يقام في مدارس أستراليا،
نعم،
بالإنجليزي أنت تستطيع أن تفعله. يركزون على 5 قيم من ضمن المثابرة ومن ضمن المهارات التي يبنونها إدارة الوقت عند الصغار. هذا أمر مهم جدا ونحن أولى به.
نعم.
الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها.
نعم. أيضا من العقبات دكتور،
من العقبات حقيقة عقبة وهذه وجدتها كثيرا عند الناس، يبدأ بهمة متحمس فإذا وجد صعوبات أمامه توقف. ليست الصعوبات هي من أوقفه، الذي أوقفه حقيقة عدم وضوح الهدف له. هو الآن ساير، وين رايح؟ يعني مثلا يريد أن يدرس دكتوراه ولا ماجستير. مثلا قابلت ناس لما كنت أدرس دكتوراه قديم بيدرس ماجستير. ليش تدرس ماجستير؟ ما في هدف واضح. أدرس ماجستير يعني يصير عندك شهادة إن شاء الله تفيدني إن شاء الله، ما في وضوح،
ما في وضوح للهدف.
فيدرس وجد صعوبة في الدراسة، سواء في اللغة الإنجليزية، في درجة التوفل والآيلتس، في الصعوبة، فاستسلم وتوقف. حقيقة سبب الوقوف عدم وضوح الهدف عنده، وهذا وجدتها كثير في كل مجال. إذا كان عندك الهدف واضح، هدفي أن أزكي نفسي إيمانيا إذا أشتغل، هدفي رضا الله أشتغل في الأمور الشرعية، هدفي تحقيق نجاح في الحياة، وهذا يتطلب مني اكتساب مهارات أساسية، مهارات التواصل مثلا، مقتنع بأهميتها، أنا أعيش بين الناس، لا بد يكون عندي هذه المهارة، مهارة حل مشكلة اتخاذ القرارات، أحتاج هذه المهارة. نعم طبيعي تواجه مشكلات، كيف أنا مع اتخاذ القرارات؟ إذا الهدف واضح إذا سأنطلق وسأكافح وناضل وأواظب وأثابر حتى أحقق. أما إذا الهدف كان غير واضح والرؤية مغبشة غير واضحة، فلن أني أكمل عادة وستضعف همتي ومثابرتي.
نعم.
ربما من العقبات، وأختم بهذا في العقبات، ما يتعلق بموضوع العجز والكسل. هذا ربما أصبحني شيء من السمة الظاهرة في مع جيل التقنية الحديث.
نعم.
أصبح كل شيء سهل الآن، بالجوال تستخرج معلومة، بالجوال تبحث، بالجوال تصل لما ترفه عن نفسك، تسلي نفسك، تضيع وقتك على ما يقولون.
نعم.
أردت أن تتعلم بالجوال تتعلم، أردت أن تدرس بالجوال، صار الجوال وأنت جالس في مكانك تدور حول العالم كله، وأنت في بيتك متكئ على أريكتك والكنبة عندك. الكسل والعجز من المعوقات الكبيرة جدا على المثابرة. متى ما استطعنا أن نزيل عجزنا وكسلنا، متى بإذن الله تعالى ما مشينا في طريق اكتساب.
نعم. وكذلك أشار الأستاذ أشرف من السودان إلى هذه النقطة، أنا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الله بنعوذ من الهم والحزن، من العجز
والكسل
ولا شك. والعجز أن تعجز عما لا تستطيع، والكسل أن تتوقف عما تستطيع، شيء تستطيع لكن متكاسل عنه.
نعم. لعلنا دكتور هناك قضية مهمة أيضا في هذا الجانب. شخص يضع أمامه هدف لكنه يعني يتناسى أو لا يحقق أهداف أخرى، يعني هدفه أن يطلب الرزق ويركز في عمله ويثابر، لكن الأسرة لا يهتم بها.
أي نعم. وهذا حقيقة من الأمور المهمة عند بعض المثابرين، أو من الملاحظة التي قد تؤخذ عليهم. قد يفهم بعض الناس أن المثابرة أن ينطلق، وفعلا هي المثابرة انطلاق وتحدي، لكن ليس معنى هذا أن تركز على جانب ثم تهمل جانب الآخر.
جانب.
يعني يجتهد بعض الناس في أمر الوظيفة ويحرص أن يكون متفوقا مجيدا رائعا في وظيفته. ممتاز. ما هو وضع صلواتك؟ وضعك مع الله؟ ما هو وضعك مع العائلة؟ كيف وضعك وصلتك مع أولادك وعلاقتك معهم؟ كيف وضعك مع نفسك؟ ولذلك في الحديث الذي سمعناه سابقا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ختم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية رائعة في هذا الموضوع، التوازن. قال: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك حتى زوارك الحياة الاجتماعية عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وانطلق في المثابرة. ثابر، أوزن الأمور وحدد الأولويات، وأعطي كل ذي حق حقه وانطلق.
يعني لا داعي للاعتذار. أحيانا ترى يعني البعض يقول لك معلش اعذرني والله ما عندي وقت، الأعمال، الأشغال، الدراسة.
أي نعم. وهذا حقيقة، أحيانا بعض الناس قد يعتذر في بعض الأوقات لما يكون الاعتذار باستمرار
بشكل دائم. هذا
هذا معناه أن هناك حقيقة في خلل في إدارة الوقت. وإلا أعرف هناك من المثابرين أصحاب الهمم العالية، يحدثني بعضهم عن أحدهم وقد توفي عليه رحمة الله،
رحمة الله،
يقول: ما دعي لمناسبة إلا حضر، وهو مشغول جدا، وكان عضو مجلس الشورى، وكان رئيس مجلس جمعية من الجمعيات الكبيرة المعروفة على مستوى جدة.
نعم.
ومع هذا ما دعي إلا حضر، ولو دعاه حارس العمار حضر.
سبحان الله.
لأنه أحسن إدارة الوقت، وأحسن الموازنات، وأحسن عليه رحمة الله وغفر الله له.
بارك الله فيكم. لعلنا نختم برسالة في دقيقة مع ختام هذه الحلقة دكتور.
حقيقة ينبغي أن نتذكر أن القيم بشكل عام تستحق منا أن نقف معها حاليا، وعلى مستوى الأسر ينبغي أن نحدد ما هي القيم التي ينبغي أن نبنيها في أولادنا وأن نركز عليها، وأن نبني القيم قيمة قيمة، لا نتسرع في 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 صب القيم صبا على أولادنا فتضيع، ونركز على قيمة على سبيل المثال في كل شهر. وقيمة المثابرة من القيم الرائعة التي نحتاج أن نفكر كيف نغرسها في أبنائنا، كيف نبنيها، كيف والله نركز على بعض القصص في أسبوع مثلا، ثم بعض الأمثلة في أسبوع آخر، ثم جوائز ومسابقات في نهاية الشهر لمن حقق بعض الأمور المتطلبة التي تجعلهم يكتسبون مثل هذه القيم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور يحيى بن حامد الغامدي على هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.